بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فإن شاء الله تعالى سنبدأ في كتاب الجهاد. وكنت بالأمس في إشكالية، وهي قولهم هل يجوز أن يقال فلان شهيد أم لا، وفيها نوع من الخلاف، فممكن الأخ عبد الله في له كلمات فيها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن حجر رحمه الله تعليقا على ترجمة البخاري: باب لا يقال فلان شهيد. قال: أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي، وكأنه أشار إلى حديث عمر. قال: أي على سبيل القطع بذلك. وفي كتاب النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح لمحمد طاهر بن عاشور، قال عن ترجمة البخاري أيضا هذه، قال: هذا تبويب غريب، فإن إطلاق اسم الشهيد على المسلم المقتول في الجهاد في جهاد الإسلام ثابت شرعا ومطروق على ألسنة السلف فمن بعدهم. وقد ورد في حديث الموطأ وفي الصحيحين أن الشهداء خمسة غير الشهيد في سبيل الله، والوصف بمثل هذه الأعمال يعتمد النظر إلى الظاهر الذي لم يتأكد غيره، وليس فيما أخرجه البخاري هنا إسنادا وتعليقا ما يقتضي منع القول بأن فلانا شهيد، ولا النهي عن ذلك. فالظاهر أن مراد البخاري بذلك أن لا يجزم أحد بكون أحد قد نال عند الله ثواب الشهادة، إذ لا يدري ما نواه من جهاده. وليس ذلك للمنع من أن يقال لأحد إنه شهيد وأن تجري عليه أحكام الشهداء إذ توفرت فيه. فكان وجه التبويب أن يكون باب لا يجزم بأن فلانا شهيد إلا بإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله في عامر بن الأكوع: إنه لجهاد مجاهد. أو قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة، قال: بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة. قال الحافظ ابن حجر تعليقا: فزت ورب الكعبة، أي بالشهادة. وهذه شهادة لنفسه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في سير أعلام النبلاء ذكر الذهبي في ترجمة أحمد بن نصر المروزي عندما قتل في فتنة القرآن، قال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يترحم عليه وقال: ختم الله له بالشهادة. إذن حكم له بالشهادة. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ما نصه، وسئل عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق فهل مات شهيدا، فأجاب: نعم، مات شهيدا إذا لم يكن عاصيا بركوبه، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغريق والمبطون شهيد، والحريق شهيد، والميت بالطاعون شهيد، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، وصاحب الهدم شهيد. وجاء ذكر غير هؤلاء. وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقالوا: فأرجو من سماحتكم إفتائي في حكم إطلاق لفظة الشهيد على المعين، مثل أن أقول الشهيد فلان، وهل يجوز كتابة ذلك في المجلات والكتب، وجزاكم الله خيرا. الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله. بعده: كل من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا فإنه يسمى شهيدا، كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله، والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه، لكن كلهم يغسلون ويصلى عليهم، ما عدا الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذ مات في المعركة. وأيضا سئل شيخ ابن باز رحمه الله: انتشرت في بلاد المسلمين المخدرات، فهل يعتبر شهيدا من قتل من رجال مكافحة المخدرات من المسلمين عند مداهمة أو كار متعاطي المخدرات ومروجيها؟ ف فأجاب رحمه الله: لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله ومن أهم الواجبات، التعاون بين أفراد المجتمع في مكافحة ذلك، لأن مكافحتها في مصلحة الجميع، ولأن فشوها ورواجها مضرة على الجميع، ومن قتل في سبيل مكافحة هذا الشر وهو حسن النية فهو من الشهداء. ومن أجوب ومن فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء سؤال نصه: هل يجوز إطلاق كلمة الشهيد على من استبان لنا منه أنه من أهل الصلاح والتقوى ثم قتل في سبيل الله، هل يجوز لنا أن نقول عنه شهيد؟ الجواب: من قتل في سبيل الله في معركة مع العدو وهو صابر محتسب فهو شهيد معركة، لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بملابسه. أما غير شهيد المعركة فهو كثير ويسمى شهيدا كمن قتل دون عرضه أو نفسه أو ماله، وكالمبطون والمطعون والغريق ونحوهم، وهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. وذكر أيضا في شرح كتاب السنة للبربهري شرح الراجحي حكم وصف المقتول في سبيل الله بالشهادة. السؤال: هل لنا أن نسمي المقتول في سبيل الله شهيدا وكذلك الغريق والمبطون والمطعون؟ الجواب: نعم، نسميه شهيدا باعتبار أحكام الدنيا، وأما في أحكام الآخرة فالله أعلم بذلك. ولهذا بوب البخاري رحمه الله قال: باب لا يقال فلان شهيد، يعني لا يقال فلان شهيد في أحكام الآخرة، وأما في أحكام الدنيا فيصح أن نسميه شهيدا إذا قتل في المعركة، فلا يغسل ولا يصلى عليه. وأما الغريق والمبطون والحريق فهم شهداء باعتبار الأجر والثواب، لكنهم يغسلون ويصلى عليهم وليسوا شهداء كشهداء المعركة، فشهيد المعركة هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه. وأيضا نقل ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عن طارق بن بسنده عن طارق بن شهاب قال: ذكر عند عبد الله بن عمر الشهداء فقيل: إن فلانا قتل يوم كذا وكذا شهيدا، وقتل فلان يوم كذا وكذا شهيدا، فقال عبد الله: لئن لم يكن شهداؤكم إلا من قتل، إن شهداءكم إذا لقليل، إن من يتردى من الجبال ويغرق في البحور وتأكله السباع شهداء عند الله يوم القيامة.
يبقى هذا المسألة تكون خلافية فيها، بأن من جزم للشهيد أنه في الجنة فهذا خطأ، ولكن إطلاق هذه اللفظة فالراجح والله أعلم أنها تسري مسرى التمني والرغبة وحسن الظن بالله عز وجل أن يكون من الشهداء والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الجهاد والسير. وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إلى قوله: وبشر المؤمنين. قال ابن عباس: الحدود الطاعة. حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيزاري ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حسين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فكتاب الجهاد والسير. ثم قال باب فضل الجهاد والسير. والجهاد هو أعلى وأفضل الأعمال على الإطلاق، ففيه بذل النفس وفيه حفظ للدين، وغالب الخلق لا يساقون إلا بالجهاد. ونرى أن حال من سبق من الأنبياء بغير جهاد أتباعهم قليل، فيأتي النبي ومعه الرهط والرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان رحمك الله. وما من نبي بعث بالقتال أو الجهاد إلا وعز في الدنيا، كان له عزوة وله أتباع كثر، وعلى هذا لا يقام الناس ولا يقومهم إلا بالجهاد. وفي الحديث أن أقواما يدخلون الجنة بالسلاسل يقطرون أطرا بسبب الجهاد، فإما يدخلوا في السبي أو يؤسروا أو غيره، ثم يكون هذا سببا في دخولهم الجنة. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، يعني أعلى شيء وأفضل شيء هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصرة دينه. والأمة بغير جهاد تصبح كالقصع، وفي الحديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. لما المسلمون كانوا في حالة جهاد استنفار ورفع لراية الإسلام كانوا قوة، وكانت الأمم قاطبة أو جميع الأمم قاطبة تحت سلطان المسلمين. حينما نسمع أن هارون الرشيد كانت تمر به السحابة في اليوم الشديد الحر فينظر إليها ويقول أمطري أن شئت سيصلني خراجك إن شاء الله، كل الأرض دانت للمسلمين بسبب قوة المسلمين واهتمامهم بالجهاد في سبيل الله. ففي الحديث إن الأمور ستتغير، يوشك أن تتداعى والتداعي الإقبال من كل مكان ومن كل حد، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما نرى الطعام يوضع فتأتي الداجنة من كل مكان من كل أطراف القصعة وتأكل من هذه القصعة. فكذلك حال الأمة حينما تضعف يكون حالها كحال القصعة التي يقبل عليها الداجنة من جميع الجوانب، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها يا رسول الله. فالصحابة تعجبوا قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله، العدد قليل بسبب يسبب هذا إلى هزيمة المسلمين وضعف المسلمين، فقال لا بل أنتم يومئذ كثير، فليس هنا العلة هو القلة، إنما العلة أن هناك كثرة ولكن رق دينها ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. وزيك دائما يا إخواننا صاحب الدين في قلب الآخرين منه مهابة، أي صاحب دين إنسان عنده دين أي إنسان دونه يهابه. وذلك من الأشياء الطريفة، بلغ الحجاج بن يوسف الثقفي أن الحسن البصري يذمه ويتكلم فيه، فجاء بالحسن البصري ودخل على الحجاج وقد أقسم الحجاج أن يقتله، كان عنده عقد تماما أن يقتله. فلما دخل الحسن البصري إلى المكان الذي يجلس فيه الحجاج، فلما رآه الحجاج قام وهش وبش وظل يدعوه ويقربه
ثم قال له أما لك حاجة، وظل يعني يتكلم معه بكلام فيه لين بعد أن كان عقد العزم على قتله، ثم قال له انصرف راشدا إن لم يكن إليك حاجة. فلما سئل قال لما دخل علي هبته، شعر بخوف وفزع، لأن الله يلقي على قلوب الناس هيبة صاحب الدين، فكلما كان الإنسان عنده دين كان عنده أو له هيبة في قلوب الناس، فإذا رق دينه صارت أو انقطعت وذهبت هذه الهيبة في قلب صاحب الدين. ولذلك ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم، ليس الرعب ألوان الضعف، يكون المسلم كده في آخر الزمان يعني متثاقل في كل شيء، ضعيف، إن صلى يصلي بضعف، إن صام يصوم بضعف، إن تكلم تكلم بضعف، إن يعني حياته كلها ضعف في ضعف، ضعف ديني وليس ضعف قوة أو طعام أو غير أبدا. قد تراه مثلا ما شاء الله، ولذلك كما قيل أو كما قال القائل كم من شحيط، يعني واحد زي الشعر أجسامه أو جسمه كجسم البغال ولكن لا يصلح إلا لجر الحناطير والعياذ بالله. يعني كثير من الناس تجده في عنده أجسام وغير، إن كلمته ترى تافه، يعني ترى إنسان ضعيف عنده من الوهن والضعف والإنهزامية الكثير. فالشاهد هنا بأن حينما وقفنا أو سنبدأ في كتاب الجهاد، فالإنسان حينما يسمع يقرأ هذا الكتاب لابد أن يشعر بعز، يعني كيف الأمة عزت، يعني ننظر إلى الحال المكي كم كان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباعه كم، يعني ما يصل إلى 100، يعني لو عددت 100 من المكيين يعني 100 أو يزيد أو يقل، بينما حينما ننظر إلى الأمة لما صار لها دولة ولها قوة ولها منزلة ولها مكانة، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خرج ومعه تقريبا ما يزيد على 100,000، 100,000 من المسلمين بسبب عزة الإسلام بهذا الباب وهذا الأمر اللي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. وطبعا الجهاد ممكن نقول إيه ثمرة من ثمار الإسلام والإيمان والإحسان، يعني حينما نسمع قول الله عز وجل أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهي ثمرة، الإنسان بيتدرج يتدرج حتى يصل إلى مرحلة البذل ومرحلة العطاء. ونسمع بقى أقوال كثير من الصحابة، يعني لما مثلا يقول حرام بن ملحان فزت ورب الكعبة، ولما يقول أنس بن النضر واهل لريح الجنة، ولما يقول جعفر ابن أبي طالب لما قطعت يده اليمنى وقطعت يده اليسرى، ويعني بدأ أو مشاهد عز نسمعها من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حتى حال موتهم وحال الشدة التي هم فيها. فلذلك يعني بداية الإسلام الإخلاص، الذل، المتابعة، وأن نعلم يقينا أن الأمة لن تعز إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك يعني فينا ملحوظة مهمة جدا، وهي أن أعداء الإسلام استطاعوا دراسة نفسية المسلم، فالمسلمون عندهم أنفة وعندهم قوة، وذلك بنرى بأن أعداء الإسلام يسلطون علينا أنظمة متنوعة ولكن هذه أنظمة كافرة. فمثلا يسلط على المسلمين أنظمة ديكتاتورية، بمعنى حكام لهم صولة وجولة وقوة، يأخذون بطشا وقتلا وتنكيلا حبسا وإذلالا للمسلمين، وطبعا المسلم ضعيف لا حول له ولا قوة، وهذا نوع من الظلم والشد، نظام يسموه ديكتاتوري كما هم يقولون، ثم ينقلب بعد ذلك إلى نظام اللي هو الديمقراطي. ولذلك لما نرى بين الطرفين كما بين المشرق والمغرب، النظام الديمقراطي هو عبارة عن نظام في حرية، في حرية بعد القيد والاعتقالات والذبح والتنكيل، ترى نفسك في حرية، ترى نفسك تتنسم نسيم ما كنت تتنسمه من قبل. ولكن لو قارنا بين المذهبين أو الدينين أو الملتين نرى أن كلاهما أسوأ من الآخر، بل قد يقول بعض أهل العلم بأن الديمقراطية أسوأ من الدكتاتورية. الدكتاتورية بتحس أنها أمام ظالم، أمام فاجر، أمام مجرم، أمام كافر، يعذبك ويأخذ حقك وينكل بك. أما الديمقراطية فهي إباحية، فيك أكل الكل، فيك نعم سترى حرية في دينك، تلاقي نفسك ممكن تصلي وتصوم وعندك دين، لكن في حد معين. وهي إطلاق الحريات للكل، بحيث أن من أصول الديمقراطية ألا تتعدى حريتك لحد غيرك، يعني الأمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا تستطيع أن تقيم شيء إطلاق. يعني لو جنبك كنيسة ما تقدرش تتكلم، أنت كنيسة وأنت مسجد، لو واحد بيشرب خمر أنت مالك وماله، هو حر. إطلاق الحريات، الحبل على الغارب، أنت تصلي وتصوم وتعبد ربنا ما هتقول لك حاجة، لكن الآخر نفس القضية. يعني حسب الحالة، لو أن مثلا وصل الحال في بعض البلاد أن يتسافدون تسافد الحمر، أن يزنوا في الشارع، أنت مالك، ليس لك دخل. فلذلك الأمم إن تخلت عن الإسلام، ولذلك بنرى أن للأسف كثير حتى من الملتزمين بينبهر بالديمقراطية، وده باب ما شاء الله حرية وخش. ولذلك الديمقراطية ممكن يجيب لك رئيس مسلم، وممكن يجيب لك الوزير مسلم، وممكن أي اختار زي ما اختار الشعب. بس إمتى؟ بعد إيه؟ بعد ديكتاتورية، بعد ما بيكون المجتمع انحل تماما، بعد ما بيكون المجتمع ذاق مر وعذاب النظام الدكتاتوري اللي هو القهر والقوة والأشياء دي كلها. وبعدين إيه أيضا هذه الأنظمة لها مؤسسات تأسيسية بتوضع لك قواعد وأنظمة للديمقراطية. يقول لك الديمقراطية بس بالقانون، القانون عندك بيحدد لك 1 2 3 4 5. لما تيجي تقوله بقى القرآن بيقول، لا لا ابعد عن الكلام ده كله، لا قرآن ولا سنة ولا دين ولا شيء خالص، في ضوابط معينة. وذلك الأمة لن تعز إلا بالجهاد، كل المسلمين استقلالي. ولذلك لما ننظر مثلا، ننظر يعني لو نرى مثلا تقريبا النظام المستقل في العالم الآن الإسلامي اللي هو الظاهر، نظام الشيعة إيران، يعني بيسمى دولة إسلامية ديمقراطية. ركزوا معي، إيران دولة إسلامية ديمقراطية، وهي أسوأ دولة عند الغرب، وعلى الرغم من هذا هي أقرب الدول إليه، ما بين اليهود وما بين أمريكا وأوروبا إنها قريبة. ليه؟ لأنها هي البوابة الوحيدة اللي بتقضي على الإسلام عن طريق تكفير المسلمين، والوصول اللي هو المعتقد الضال اللي هو عند الشيعة إن هو ده البوابة الوحيدة اللي ممكن يعني يطحن ويفتت الأمة الإسلامية القاطبة. وعلى الرغم من هذا عندها دي دولة أصولية، لأن إيران قامت ما قامت على يعني ميول الغرب، إنما قامت بدين وبمجتمع وبحكومة مستقلة. إن هبقى نعملها ديمقراطية بس إسلامية، إسلام كلي، وما فيش أي سلطان خارجي إلا من داخل الدولة الإيرانية. فلذلك بيستعملوها أيضا الآن في القضاء على بلاد المسلمين عن طريق تفتيت الأمة الإسلامية، ويصبح المسلمون همج وفي انشغال بالحريات وانشغال في مشاكل بعضهم البعض. وأيضا مع وجود الحرية في نوع من التفلت، يمكن النظام الدكتاتوري بيقبل الحاكم له هيبة، محطوط كده في قفص بعيد وكله خايف ومعاه جواسيس ومش عارف كده. في النظام الديمقراطي ممكن تشتم الحاكم تقول له انت يا حمار يا طور يا اللي صفتك، فإذا ضاعت هيبة الحاكم يبقى لا دولة، لأن الحاكم ده عبارة عن قوة يمثل الرمز، يبدأ كل شوية مش عارف ايه. يعني أذكر مثلا قديم من الأشياء الطريفة اللي شفتها، قديما كان عشان تمشي من عند القصر الجمهوري تقريبا، أذكر مرة لفينا من شارع بعيد، وكان تقريبا في يعني كان الصباح تقريبا ممكن ايه يعني حوالي الساعة 9 10، والطريق كان فاضي، فشفنا من بعيد القصر الجمهوري. دلوقتي الآن طبعا الناس واقفة قدام القصر الجمهوري معهم أوراق ومش عارفين، والستات والمساكين ومش عارفين، خش بتعور خلاص، لأن ذهبت هيبة الحاكم. ولكن ممكن أي واحد يطلع على القنوات يشتم في الحاكم، وهنعمل لك ونسوي لك ونحطك ونشيلك والكلام ده، اللي هو النظام الديمقراطي اللي ممكن يشيله ويحط. وأيضا في الأنظمة الديمقراطية الحاكم لا يحكم، إنما تحكم مؤسسات، ومجرد الحاكم هو يعني منفذ، لما تمليه عليه القوانين الدستورية التي يضعها هؤلاء اللي هم يسموهم النقبة ومش عارف ايه الكلام ده. طبعا ده كلام يعني وش، بس اريد ان اصل بان الامه لن تعز ولن يكون هناك امه اسلاميه الا ان يكون في رجال مؤمنون وتقام دوله مستقله لا غرب ولا شرق ولا غيره، وستنصر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استقل واستقر في المدينه بفئه قليله جدا، بدا عبد الله بن ابي يشقشق وبدا يتصل باليهود، وبدا اليهود من شده غيظهم وحنقهم اللي هو في قبيل غزوة الأحزاب ذهبوا إلى مكة قول واحد، جمعوا الجموع وإحنا خلاص لابد نحن نقضي تماما على هذه الدولة الإسلامية، لأن محمد بدأ يزيد وزيادة وأنتم أنهكتم من الحرب معكم، فسنتفق مع جميع الفئات ممن حولنا وأنتم، حتى أن قريش جمعت الجموع واتفقت مع قبائل كثيرة جدا، والكل خرج باتفاق مع اليهود للقضاء على المسلمين اللي يسمى غزوة الأحزاب. وعلى الرغم من هذا انتصر المسلمون. إن إخوانا في قضية مهمة جدا، أن ما على المسلم إلا بذل السبب، والثمرة الثمرة ربنا عز وجل هو الذي يعني يمضيها، يعني سواء نصر أو هزيمة هذا من عند الله عز وجل، ولكن المسلم في كلا الأحوال يعز، إما أن يقتل شهيدا وإما أن ينتصر، إما أن يكون له العلو في الدنيا أو في الآخرة، لكن في النهاية إن ثبت على دين الله عز وجل ومضى على أمر تبارك وتعالى نجا. لكن نحن الآن يدخل المسلمون في هذه البوابة، الطريق المظلم اللي هو طريق الديمقراطية، طريق الكفر والضلال، وبعد ذلك طبعا يعني ليس معنى كلامي ذم في اللي هم دخلوا في هذه الأبواب أبدا، هم إن شاء الله مأجورون ويعني عندهم تأويل في هذا، لكن نحن نظن ونعتقد ان لا حل للاسلام الا عن طريق بوابه الديمقراطيه، يستحيل ابدا. التاريخ بيعيد نفسه، في اي امه من الامم يعني ركنت الى عدوها واراد ان تقيم الاسلام عن طريق عدوها، ده مستحيل ابدا. حتى في الواقع اللي احنا فيه، الجزائر مثال، السودان مثال، في اي مكان في اي وقت الامثله كثيره جدا، ان كلما ضعفت الامه كلما كان الغرب له حيل. ويمكن تعرفون يا اخوانا ان الغرب يدرسون نفسيات كل مسلم، يعني كل واحد منكم ليه ملف وفي تتبع وفكر وعقل ودماغ وبيفكر ازاي، يعني ملفات موجوده، وكل ما كان عنده نشاط كل ملفه مكان كبير الى يومنا هذا، ودراسات. ويمكن عندنا مؤسسات يعني بينفق عليها مليارات، يعني في مؤسسه موجوده في العالم اسمها مؤسسه راند، اصولها ومكانها في قطر وفروعها في جميع دول العالم بل في كل القرى، والنجوع والبلاد دي كلها لهم أتباع ينقلون تقارير وأشياء، يمكن بخلاف أمن الدولة والكلام ده تقارير. يمكن عندك مثلا في مطبس، يعني عندنا المركز الإعلامي أو الإعلامي اللي موجود ده، هو ده مكان لجمع معلومات، يمكن بيعمل معلومات أشد وأوسع من أمن الدولة. والله يا أبو سهل ده بيعمل، ده بيركب حمارة وبيروح ويجي ولابس مش عارف إيه وبيشتريته إزاي ومش عارف إيه وفكره كذا وبيقول كذا وكذا. ده شخصية، إذن في فكر موجود بتاع أبو سهل، فكر بتاع حسن إبراهيم مش عارف إيه، تجميع معلومات، مؤسسة مليارات بينفق عليه معرفة شخصيات ونفوس كل شخص، وده مين وده إيه وده إيه وده إيه. ويمكن غالبا كنت أسمع قديما إن أمن الدولة لما بتضيق في مسألة بترجع إلى الأجهزة الإعلامية اللي هو يسموها المركز الإعلامي زي ما عندنا المنطوبس ده، لكثير من هؤلاء القوم ولهم رجالاتهم. فإذا يا أخوانا يعني لا نعيش في أحلام إن الأمة سيقام لها قائمة بغير جهاد، ده يستحيل أبدا. ولذلك عندنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا الطرق حتى لا تتشعب، في آخر الزمان خير الناس رجلان، مش معنى اثنين رجالة بس، يعني صنفان من الناس. الصنف الأول من هو؟ رجل ممسك بعنان فرسه يخوف العدو ويخوفونه، اللي هو ايه؟ الجهاد. الصنف الآخر بقى اللي هو يعني ما فيش وسطية، أخش من هنا عشان أقيم الإسلام وهنا أبدا. الصنف الثاني وهو ورجل معتزل في شعب قد كفى الناس شره. ولذلك أنت في زمن الفتن يعني يصعب عليك أنك تختار قول أو فعل أو تتكلم. ولذلك لما سئل عبد الله بن مسعود ما هي الفتنة، إيه هو الفتنة؟ قال أن تخير بين الخير وبين الشر أو بين الحق وبين الباطل فلا تدري أيهما تتبع. يعني أنت الآن بتخير بين أمرين، طب يا ترى ده ممكن قدامك ده شر واضح وده خير بس مش عارف، يا ترى خش هنا ولا هنا، ما ممكن يكون الخير جوه الشر، ده هو ده الفتنة، أو ممكن يكون الشر هو الخير وده الفتنة، مش عارف تميز يا ترى ده خير ولا ده شر، أخش هنا ولا هنا، أروح مع مين، هنا ولا هنا، فين السبيل، تايه مش عارف، هي دي الفتنة. فلذلك المسلم يعني في زمن الفتن كلما عظم العبادة، الأصل مش الفكر بقى، الأصل تستغيث أنك في ظلام، لأن الفتنة ظلمة، أنت الوقت الدنيا ظلمت مش عارف بقى الباب هنا ولا هنا ولا هنا، مش عارف فيه، أنت الآن في نور مستضيق، امشي يا أبو سهل اطلع، يطلع الباب هو الدورة هنا هو القبلة كده، لكن لو قلنا نلف حوالين العمود وطف النور شوية وتلاقي نفسك مش عارف فين الباب، ممكن ده يمين وده شمال، هي دي الفتنة، أنك لا تعرف الحق ولا تصل إليه، وممكن الإنسان يتمسك بحق وهو مخطئ مش عارف يطبقه، وممكن يتمسك بالباطل وهو ده الحق، وممكن يكون عنده حق بس مش عارف يترجمه، مش عارف يوصل إليه أو يوصله، وهي دي الفتنة. ولذلك يعني كان هذا مقدمة بين كتاب الجهاد، لأن كما قلنا هذا الكتاب أو هذه الأبواب حينما نقرأها بنرى عز الأمة حينما تمسكت بها، وذل الأمة حينما تقلت عن هذا. نقف هنا وأقول قولي هذا، وأستغفر الله ولكم.